إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا زلنا مع الكلام عن الملك جل وعلا، والكلام عن الملك هو ملك الكلام. كلما تكلمنا عن رب العزة جل وعلا كلما ازددنا معرفة بالله جل وعلا، وكلما ازددت معرفة بالله جل وعلا كلما ازدادت نظرتك تغيرا للعبادة. كل ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى أكثر كل ما نظرتك للعبادة تتغير. تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم الله الشكور، يا ترى حسنا بشكر الله تبارك وتعالى؟ بدأنا نستشعر معنى أن الله جل وعلا شكور، أن الله تبارك وتعالى لا شيء عنده يذهب سدى، ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. حسنا بالمعنى ده، كلمنا في اسم الله الشكور عن خصائص شكر الله تبارك وتعالى. خصائص شكر الله، حد فاكر كانت ايه؟ ان ربنا بيشكرك على ايه؟ يشكرك على اقل شيء، يشكرك على الامور الفطرية، يشكرك على ادق الاشياء، يشكرك على التفاصيل. مش شكر عام، لا، مش شكر على الصلاة وخلاص، لا، يشكرك على تكبيرة الاحرام وعلى الصف الاول وعلى ميامن الصفوف وعلى كل حرف تقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى. شكر تفصيلي، شكر على اقل الاشياء. شكر المرأة البغي على شرب ماء، سقط كلب، امرأة ثانية تسقي كلب، الله تبارك وتعالى يشكرها ويغفر لها سبحانه وتعالى. ده الشكور. اتكلمنا ايضا الشكور يشكرك قد ايه، حجم الشكر، وحاولنا ان احنا نحمس، حاولنا ان احنا نعمل نوع من انواع التحميس لما نعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على اقل الاشياء، مقدار شكر الله. فاكرين الجملة اللي قلناها؟ قلنا جملة كده كنا عايزين نحفظها، ان الله تبارك وتعالى لا يشكرك، ان الله تبارك وتعالى لا يشكرك على قدرك ولكن يشكرك على قدره. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيشكركش على قد العمل اللي انت عملته، انت عملك بسيط ضعيف قليل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على قدره هو، على قدره هو اقل الاعمال. زي ما ضربنا مثلا بدعاء السوق، حد قاله الاسبوع اللي فات ده، حد دخل كده محل الآلة وقال الدعاء ده فيه دعاء ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تقول الدعاء ده لك الف الف حسنة وتغفر لك الف الف خطيئة وترفع بها الف الف درجة ويبنى لك بيت في الجنة. هو ده الشكور اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. حد حس بمعنى الشكور بهذه الطريقة؟ حد بدأ يتحمس لأداء العبادات، يتحمس لأداء الأذكار اللي اتكلمنا عنها، لأنواع الصلوات اللي ذكرناها واللي لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. الشكور ثالثا قلنا الشكور يشكرك في ايه؟ يشكرك الشكور في الدنيا وفي الدين وعند الموت وبعد الموت في الآخرة. يشكرك في الدنيا، يشكرك في الدين، يتكتشف أثر شكر الله تبارك وتعالى على دينك. كلما ازددت هنا، كلما ازددت تقوى زادك الله تبارك وتعالى وشكر لك ذلك وزادك هدى. قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زدناهم هدى. كل من تهتدي يزيدك الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك شكر في الآخرة. شكر في الآخرة يعني ايه؟ قلنا ان الجنة هي مصداق هذا الشكر، هدية ربنا سبحانه وتعالى. تتجلى شكر الله تبارك وتعالى، يتجلى في الجنة. كل آية وكل حديث ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيه عن الجنة ورغبك في الجنة عبارة عن ايه؟ عبارة عن شكر من الله تبارك وتعالى للطائعين، للذين يعني استجابوا لربهم وأطاعوا ربهم، فجزاهم ربهم وشكر لهم بأن أدخلهم الجنة. اليوم معنى اسم له علاقة باسم الله الشكور، لكن على المعنى الثاني بقى. احنا قلنا ان الشكور كلمة السر ومفتاح الدرس كانت ايه؟ ان مفيش حاجة بتروح، مفيش حاجة بتضيع. اليوم معنى اسم ايضا كلمة السر ومفتاحه انه لا شيء يذهب، لكن في الاتجاه الاخر، في الاتجاه الترهيبي بقى. احنا قلنا هنمشي بنظام اسم جلال واسم جمال. اليوم نتكلم عن اسم من اسماء الجلال. اسم لما تعرفه تخشى من الله تبارك وتعالى، ترهب ربك جل وعلا. زي ما رغبنا الى ربنا في الشكر، لازم ايضا الترغيب والترهيب. عشان كده الاسم اللي معانا النهارده ده، لما ابو بكر رضي الله عنه وارضاه علم هذا الاسم وتناول لقمه، تناول طعاما، الغلام بتاعه جاب له هذا الطعام، وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه ما سالوش الطعام ده جاي منين، ما قالوش الاكل ده انت جايبه منين. فبعد ان ذاكه يعني بدا يندب في الطعام، سال الغلام قال من اين هذا الغلام يا فتى؟ قال ان هذا الفتى كان قد تعلم الرقيه في الجاهليه، تعلم نوع من انواع السحر والكهانه، فبعض الناس قابلوه ودفعوا له فلوس على انه ايه؟ يعمل لهم هذا النوع من الكهانه وهذه الرقيه الجاهليه، عملها وخد الفلوس دي واشترى طعام كلمه سيدنا ابو بكر وبلعه خلاص. لما عرف الاسم الذي سنتكلم عنه اليوم، جعل ابو بكر يستقيل، يدخل يده في فمه يحاول ان يستفرغ ما طعم. الاسم ده هو اللي خلى سيدنا ابو بكر يعمل هذه المساله، هو اللي خلى واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بينما هو يسير في الصحراء مع جمع من جنوده، وروي هذه الروايه ايضا عن عبد الله بن عمر، يعني روي عن عمر باسناد صحيح وعن عبد الله بن عمر، والله تعالى اعلم لعل الراوي قد ايه؟ قد اختلط عليه الامر، لكن سيدنا عمر هو الارجح ان هو ماشي امير المؤمنين ماشي فوجد غنما كثيره، كانت جميلة جدا، وإذا دراع يرعاها فيذهب إليه ويقول له بعني إحدى هذه الغنم، بعني شاة، عايز أشتري منك غنمة من هذه الغنمات. فقال له الراعي إنها ليست لي، مش بتاعتي. فقال له لمن إذن؟ قال لسيدي، أنا مملوك، أنا عبد مملوك، وهذه الغنم لسيدي. قال بعني إياها. بدأ بقى يختبره اختبار بقى أمير المؤمنين، قال بعني اياها وقل لصاحبك اكلها الكلب. خلاص هو مش شايفك، قل له اكلها الكلب. فقال له الغلام فاين الله؟ فاين الله؟ فبكى، بكى عمر بكاء شديدا. قال نعم والله، فاين الله؟ فعلا اين الله؟ هو ده الاسم اللي بنتكلم عنه النهارده. انا شايف ان بعض الناس يعني بدأت تتوقع الاسم، بدأوا يتخيلوا أي اسم نريد أن نتكلم عنه اليوم. نريد أن نتكلم عن اسم هو أكثر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كرره في كل خطبة، كل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الخطبة، بل كل درس، كل حاجة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز الصحابة يجمعهم على حاجة فيقول إيه الكلمة المشهورة اللي بيسموها العلماء إيه؟ خطبة الحاجة. خطبة الحاجة من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي في أول اللقاء، قلنا إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من ضمنها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الآية دي، هي وآية آل عمران وآية الأحزاب. كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كل خطبة عايز يغرس المعنى ده في قلوب الصحابة، عايز يغرس المعنى ده لغاية فعلا ما انغرس، لغاية فعلا ما الصحابة حسوا بيه، لغاية فعلا ما الصحابة بدأوا يجلوا هذا الأمر، يجلوه كما أجله الأنبياء من قبلهم. الأنبياء تعاملوا مع اسم الله الرقيب، سيدنا يوسف عليه السلام. ايه اللي خلى سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة ذات منصب وذات جمال وهو انسان غريب ومحدش شايفه وعبد معلهوش نفس الجزاء او العقوبة اللي بتبقى على الحر، ومع ذلك تروده المرأة الجميلة وتغلق الابواب وتقول هيدا لك يومينيه؟ معاذ الله، معاذ الله، مستحيل اعمل كده. ليه؟ عشان عرف الله تبارك وتعالى باسمه الرقيب. هو ده المعنى للصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يشربوا للصحابة، عايز يتغرس جوه قلوب الصحابة. احاديث كتيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يغرس المعنى ده في قلوب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه ذات يوم وهو بيقول لهم الحديث المشهور، حديث الثلاثة والصخرة، فيجي لهم المقام اللي الرجل الامين، مقام الرجل الامين الذي لما جاءه مع عبد او جاءه رجل عامل وعمل له عملا معينا ثم انصرف ولم ياخذ اجره، ما خدش الاجر بتاعه، وجاءه بعد اعوام فيشير الرجل الى غنم والى عبيد والى مماليك بين منطقه واسعه جدا، فقال هذا هو اجره اذهب فخذه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم الصحابه ايه؟ ان الرجل ما حدش العامل جاي له جاي يطلب منه مثلا اجره، ممكن اجره ده يكون 50 جنيه 100 جنيه، لكن الرجل كان يعلم اسم الله الرقيب، فكان يراقب الله تبارك وتعالى. لما عرف الاسم ده قال له لا انت اجرك مش ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه، لا ده انا سخنتهم لك وكتفوا وراحوا وبقوا زي ما انت شايف كده، كل الاموال العريضه دي، كل المماليك اللي انت شايفهم دول، كل الغنم والابقار والابل، كل القوافل اللي انت شايفها دي، هو ده اجرك. بالله عليك حد كان هيساله؟ حد كان هيقول له حاجه؟ لو كان ده الاجر بتاعه ما كانش حد هيقول له اي حاجه، لكنه كان يعلم اسم الله الرقيب، كان يعلم ان الله تبارك وتعالى رقيب عليه. الاسم ده هو اللي غير حياه الصحابه بهذا الشكل، هو اللي متعلق فيه اعلى مقام في دين ربنا سبحانه وتعالى. الدين ده مقامات، الدين ده عباره عن مراتب. وسيدنا جبريل عليه السلام لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام يساله عن مراتب هذا الدين وعن مقامات الدين، سالوا على ايه؟ سالوا على الاسلام، وسالوا على الايمان، وسالوا على الايمان على الاحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فاعلم انه يراك. هو ده الاحسان، اعلى مقام في دين ربنا سبحانه وتعالى، اعلى مرتبه ممكن انسان يوصلها، انه يبقى عايش في الدنيا دي مش باصص للمخلوقات، ما انتش شايف الناس، ما انتش شايف حد من اللي حواليك، كل قلبك ما هوش حاسس غير بربنا سبحانه وتعالى، ما بتفكرش غير ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شايفك، هو اللي ينظر اليك الان، هو الذي يرقبك، هو الذي يتابعك ويلاحظ كل صغير وكبير فيما تعمل. هو ده مقام الاحسان، هو ده معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. لما الصحابة عرفوا المعنى ده والتابعين عرفوا المعنى ده، حياتهم زي ما قلنا في الشخور، الشخور قلنا إن مفيش حاجة بتروح، مفيش خير هيذهب، مفيش الكلمة المشهورة بتاعت مثل الجهلة اعمل الخير والنيل بحر، لا الكلمة دي خطأ، اعمل الخير وانتظر الشكر من الله. أيضا لا توجد معصيه، مفيش حق هتاخده من حد، مفيش شيء هتعمله الا والله تبارك وتعالى يراقبه، والله يعلمه، والله يسجله، والله يكلف من يكتبه. مش معنى كده انه مش هيتغفر، ممكن يتغفر لكن مش هيروح، معروف ومكتوب. هو ده معنى الرقيب، هو ده معنى الرقابه، هو ده معنى انك تحس ان الله تبارك وتعالى يراك. القصه اللي كلنا عارفينها اللي كنا بنتعلمها في ابتدائي، دايما كنا بنتعلمها قصه ايه؟ قصه بائعه اللبن، المراه اللي بنتها قالت لها فان كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا. القصه دي كلنا عارفينها، لكن هل تدبرناها؟ هل حسينا ان بنت بائعه لبن ستتزوج ابن امير المؤمنين ولي العهد او اعلى يعني من هو موجود بين اقرانها؟ حاجه ما حدش يتخيلها، حاجه ما حدش يتصورها. ليه؟ عشان عمر رضي الله عنه وارضاه زوجها لمراقبتها لله تبارك وتعالى. كانت من طبق المراقبة دي هذه الفتاة كان الذي تتزوجها عاصم ابن عمر بن الخطاب بعد كده أنجب عبد العزيز أنجب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بثمرة المراقبة ببركة المراقبة مش دي الزواج الوحيد اللي حصل من المراقبة أيضا الإمام عبد الله بن المبارك حد سمع عنه؟ الإمام عبد الله المبارك الذي كان يحج عاما ويغزو عاما اللي كان بيدخل أعظم طلبة العلم أعظم طلبة العلم سفيان الثوري سفيان بن عيينة يعني أعظم طلبة العلم كان هذا الرجل هو الذي ينفق عليه عبد الله بن المبارك ده كان من أعظم أئمة السلف الصالح رحمه الله عارف ده قصة زواج والديه كانت أيضا من بركة المراقبة من بركة أن والده كان يراقب الله تبارك وتعالى والده كان خادم بسيط جدا كان عبد مملوك وكان يعني إنسان فقير للغاية كان يحرس بستانا لأحد الأغنياء وبعد أعوام من الحراسة جاء هذا الغني وإذا رجل يريد أن يشتري منه بعض الثمار ثمار من الرمان فجاء بالمبارك والد عبد الله المبارك فقال له ائتنا بثمر من الحديقة فجاء بثمرة فقال له هذه حامضة ائتنا بإيه؟ بثمرة كريمة فقال له المبارك رحمه الله والد عبد الله المبارك قال وأنى لي أن أعرف السليمة من الحامضة هعرف ازاي الفرق قال له لك كذا وكذا من السنين تعمل عندي وتريد ان تقنعني انك لم تذق الثمر قط عمرك ما ذقت ولا ثمر من عندي قال والله ما دخلت في جوفي ثمره واحده منذ ان وليت على حراستي بستاني الراجل ما صدقش بدا يتتبع المبارك بدا يختبره بدا يسال عليه كل الناس تؤكد والله لم نره يضع ثمره واحده في فمه منذ تولى حراسه هذا البستان فجاء به قال له تعال هنا ان لي ابنه اريد ان ازوجها فبما تنصح كان على علم هذا الفتى قال له اليهود يزوجون على المال والنصارى يزوجون على الجمال والمسلمون يزوجون على التقوى فانظر من اي صنف انت قال وهل هناك اتقى منك زوجتك ابنتي وزوجه الفتاة مقابل انه كان امينا كان مراقبا لله تبارك وتعالى يعني لن نستطيع ان نطيل في القصص اللي بتحكي قد ايه اللي عرفه ربنا سبحانه وتعالى باسمه الرقيب حياتهم اتغيرت لكن هنخش على طول في الموضوع يعني ايه الرقيب؟ من هو الرقيب سبحانه وتعالى؟ الرقيب وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في ثلاثه مواضع ثلاث مواضع بس لكن زي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام كل خطبه كان بيقرر موضع منهم اللي هو ايه؟ اللي في صلب النساء اول ايه في صلب النساء اللي هو قول الله تبارك وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا ايضا ورد اسم الله الرقيب في قول الله تبارك وتعالى في سوره المائده حكايه عن عيسى ابن مريم عليه السلام وهو يخاطب ربه جل وعلا لما ربنا قال له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم طول ما أنا كنت عايش كنت متابعهم يا رب كنت شهيد إن هم ما عملوش الشرك إن هم ما عملوش غيرك يا رب فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يبقى سيدنا عيسى عليه السلام أخبر في هذه الآية أن الله هو الرقيب أن الله هو الذي كان يرقب النصارى من بعد عيسى ابن مريم عليه السلام أيضا ورد في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا دول ثلاث مواضع لكن تقريبا كما يقول العلماء رحمه الله لا توجد صفحة أو صفحتين من كتاب الله تبارك وتعالى لو قلبت المصحف بين نبتيه ينظر أن تجد صفحة ليس فيها معنى مراقبة الله تبارك وتعالى فهذا المعنى ورد في كتاب الله تبارك وتعالى تقريبا في كل المواضع كل المواضع تقريبا الله تبارك وتعالى يؤصل ويرسخ في قلب المسلم معنى أن الله يعلم أن الله يراقبه
أن الله تبارك وتعالى ينظر إليه، أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، أن الله تبارك وتعالى يسمع إلى كل حرف ينطق به. معنى ده معنى مؤصل لكتاب الله تبارك وتعالى. معنى رقيب في اللغة أي المنتظر اللي ينتظر. فارتقبوا إني معكم رقيب. سيدنا هود كان بيقول ايه؟ فارتقبوا يعني انتظروا إني معكم رقيب، يعني أنا منتظر معكم. لكن معنى الانتظار لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. لكن كما قال العلماء المعنى في حق الله تبارك وتعالى معناه الشهيد، أو معناه الذي لا يغفل عن أي خلق خلقه، من أعظم الخلق من السماوات والأرض والكواكب إلى أحقر مخلوق. مفيش مخلوق الله تبارك وتعالى يغفل عن مراقبته ومشاهدته والنظر إليه والاستماع إليه لحظة واحدة. هذا هو المعنى في حق الله تبارك وتعالى. عايزين نحس بالمعنى ده، عايزين نستشعر كده ان احنا مراقبين، ان الله تبارك وتعالى الان ناظر الينا، ان الله تبارك وتعالى الان مطلع على سرائرنا، على دواخلنا، على كل ما نفكر به، على كل ما نهوم به، على كل ما نشعر به. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو ده المعنى في حق الله تبارك وتعالى. من اعظم المخلوقات الى ادنى المخلوقات الله لا يغفل عنه. الم نسمع الى قول الله تبارك وتعالى في سورة الانعام: وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الاية خطيرة جدا. الله تبارك وتعالى يعني يعرفك في هذه الآية ان ابسط الاشياء. تخيل كده وانت ماشي على الطريق الزراعي، كلنا سافرنا على الطريق الزراعي، شوف قد ايه الاشجار، شوف كم المزروعات، شوف كم من الاوراق، شوف مثلا في الخريف لو دخلت الى حديقه او بستان شوف الارض بتبقى مغطاه بالاوراق المتساقطه. تخيل مفيش ورقه من هذه الاوراق الا الله تبارك وتعالى يعلم متى تسقط وكيف تسقط واين مصيرها وكيف بدات. كل ده الله تبارك وتعالى الرقيب الذي يراقبها. تخيل بقى اللي بيراقب هذه الورقه اللي ما تخفاش عليه ورقه من شجره من عشرات الالاف من عشرات المليارات من الاشجار: وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، حبه صغيره حبه ملهاش قيمه، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى مش بس يعلمه، مش بس نوصل اليه. انا عايزين نحس بالمعنى ده، عايزين نعيش في الدنيا كده واحنا قلوبنا حاسه بمراقبه الله تبارك وتعالى، حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى كل همسه كل تفكير كل خطره تيجي في قلبك الله يعلمها. لازم نحس بالمعنى ده. التابعين والسلف كانوا يربون ابنائهم على هذا المعنى. سهل التستري رحمه الله عليه من ائمه السلف يقول: وانا ابن ثلاث سنوات، وانا عندي ثلاث سنوات، جاء لي خالي محمد ابن سوار. محمد ابن سوار ايضا من ائمه السلف، كان خال سهل التستري، فقال لي: يا بني اذا اويت لفراشك. وانت جاي قدام كده شوف بيعلموا ابنائهم ازاي، طفل عنده ثلاث سنين، شوف خاله بيعلموا ايه، شوف التربيه. قال: اذا اويت الى فراشك فقل بقلبك، بيعلموا يعني اسم الله الرقيب، فقل بقلبك: الله ناظري، الله معي، الله شهيد علي، الله معي، الله ناظري، الله شهيد علي. كل ما تيجي تنام قول الثلاث كلمات دول بقلبك، حسهم، فكر فيهم. يقول سهل التستري: فلما تتقدم بي العمر وكبرت في السن اذا به ياتيني ويقول: كيف حالك مع الكلمات التي علمتني اياها؟ فيقول له: والله ما تركتها، كلما اويت الى فراشي قلت هذه الكلمات. فقال له محمد بن زوار: يا بني اذا كان او من كان الله معه وناظره وشهيد عليه فيعصيه. ينفع تبقى المعاني دي في قلبك، ينفع تبقى كل يوم قبل ما تنام حاسس ان ربنا شايفك، حاسس ان ربنا منطبع عليك، حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى يلحظ كل همسه وكل خطوه في قلبك وتعصي. يقول احد السلف: والله ان الذي يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوه لهو على حال من حالين، مالكش غير حاجه من حاجتين، اللي بيعصي ربنا في الخلوات، اللي بيستنى لما الناس كلها تفضى من حواليه والدنيا كلها خلاص تغيب عن الانظار ما يفعله. يقول هو بين حال من حالين، اما انه يعلم ان الله يراه وان الله يرقبه فهو بذلك قد اجترا على امر عظيم، فهي وقاحه وحماقه، عارف ان ربنا شايفه ومطلع عليه وقادر عليه ويجترئ، فهي والله قد اجترا على امر عظيم، واما انه لا يعرف ان الله يراه فهو بذلك قد كفر بالله تبارك وتعالى. حاجه من حاجتين، اللي بيستنى يقعد يستنى ما يعصيش ربنا امام الناس، لا امام الناس عم الشيخ الزاهد الورع الطاقي اللي علامه الصلاه على وشه اللي الناس كلها بتشير اليه بالبنان، ده انسان طيب، ده انسان طاقي، واول ما يخلو بمحارم الله تبارك وتعالى، اول ما يحس انه بقى الوحي وان الدنيا خلاص فضلت من حواليه ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى. كثير من الناس للاسف كده، كثير من الناس يهتم بتشغيل الظاهر، الناس الجزء اللي شايفينه جزء جميل جدا وشيء طيب جدا وانسان على حلق وانسان طيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى اهون الناظرين اليه. والله كلمه لو الانسان فعلا سمعها بقلبه، كلمه تاثر في قلبك، كلمه ان الله يكون اهون الناظرين اليه، ان انت مستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. قال الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تستخفي من الله، تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، يعني عارف ان ربنا شايفك. طبعا كلنا في المسجد عارفين ان هم الله يراه، كلنا مسلمين ان شاء الله، كلنا مقرون ان الله يرانا، لكن اشتراقنا عاصم الله تبارك وتعالى. قرات منذ يعني فتره ان موقع اسلام واي، موقع الاسلام الاشهر على مستوى العالم، موقع طريق الاسلام، عمل استفتاء، استفتاء محسن جدا، استفتاء بين اللي بيدخلوا على موقع طريق الاسلام محدش تاني، يعني الناس بتدخل مواقع دينيه، يعني ناس فيها خير، يعني ناس ملتزمه، يعني ناس صحيه، يعني ناس بتدفع دروس، لان الموقع ده كله دروس. واحد بيدخل الموقع ده تخيل يبقى حاله ايه؟ انسان كويس، بحسبه كذلك ولا يزكي الله احدا. يقوم الموقع يعمل استفتاء على اللي بيدخلوا على المواقع الاباحيه، من رواد الموقع، مش من حد غريب، مش من الشباب اللي بيدخلوا على مواقع الاغاني ولا مواقع النشاط ولا، لا لا لا، المواقع الاسلاميه، يجي الموقع ده يعمل الاستفتاء ده، تكون نتيجه فضيحه، والله فضيحه. 44% من اللي داخلين على موقع اسلام واي يدخلون على المواقع الجنسيه، يعني يمكن بيجهدوا نفسهم، يعني مش عايزين نكون من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لكن المعنى معنى خطير جدا، ان شاب فيه خير، شاب فيه التزام، ويدخل على موقع اباحي يستنى اما الناس كلها تمشي واما يبقى لوحده. احنا مش عايزين نتهم، اكيد فينا ناس كده. ليه؟ انت مش حاسس ان ربنا شايفك؟ طب لو حاسس ان ربنا شايفك، ربنا سبحانه وتعالى نظره هان عليك لهذه الدرجه؟ ده انت لو عرفت ان حد شافك او حد كان بيصورك وانت بتعمل العمل الفظيع ده، شوف حالك هيكون ايه؟ طب انت تعلم ان الله تبارك وتعالى يراك، ان الله مطلع عليك، ان الله شهيد عليك، تعلم هذا ومع ذلك تجرؤ عليه، يريد ان تتربى على معنى ان الله حق. معنى ان زي ما قلت لك السلف كانوا بيربوا ابنائهم على هذا المعنى، رؤيه الجمله اللي قلتها اللي سهل تشتريه تعلمها من خاله، اللي هي الله ناظري والله شاهدي والله رقيب علي. رؤية هذه الجملة عن العز بن عبد السلام ان هو علمها لمين؟ علمها لاحد قادة المسلمين، قائد عظيم من قادة الاسلام، فاتح من اعظم الفاتحين، قائد ده كان في شبابه عاصي، كان مش قادر يجاهد نفسه، مش قادر يقف امام المعصيه، فذهب الى العز بن عبد السلام رحمه الله عليه يساله عن كلمات تعينه على الاستقامه، تعينه على تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، فقال قل امنت بالله ثم استقم. هذا الرجل مش عارف يستقيم، راح للعز بن عبد السلام قال له لا استطيع ان احقق هذا الحديث، قل لي اعمل ايه؟ قل لي ازاي اقدر ان انا استقيم على مراد الله؟ قال له الكلمات دي. عارفين مين القائد ده؟ هذا القائد العظيم هو القائد سيف الدين قطز رحمه الله عليه. روي ايضا ان هذا الشاب كان شاب عاصي، لكن في بدايه حياته اتعلم الكلمات دي، تغيرت حياته، بدا يحس ان ربنا سبحانه وتعالى يلحظه، يلحظ خواطره، يلحظ كل ما يفعله، فتغيرت حياته، تغيرت معاملته مع الله تبارك وتعالى، اصبح يراقب الله تبارك وتعالى. لازم نعرف ربنا باسمه الرقيب. تعال ننتقل الى عنصر اخر من عناصر معنى اسم الله الرقيب. هذا المعنى بماذا يراقبك الله؟ معنى مهم جدا، وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كرر كثيرا هذا المعنى، انك تحس ان المكان كله محاصر، ان انت متاهل. تخيل لو انا جيت اتصلت بيك وانت نايم بالليل كده، صحيتك من النوم، انت عطلت بالليل، الحق يا فلان يا مصطفى يا احمد انت متاهل. تخيل منظرك هيكون ايه؟ متراقب؟ مين مراقبني؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ انت بتراقب دلوقتي حالا وانت في الفراش، هتحس بالفزع. انا عايزك تعيش مع الكلمه دي، مع المثال ده، مثال فعلا لو حد اتقال له المثال ده هيفزع، هيحس ازاي؟ متراقب؟ طب ما انت فعلا متراقب يا اخي. ما انت فعلا من يوم ما اتولدت وربنا مراقبك، من يوم ما بلغت، من يوم ما كنت والله تبارك وتعالى يراقب كل لحظه ويحاسبك عليها. احساس ان انت بتقب. طب اقول لك مثال واقعي اكثر، الشباب للاسف اللي بيخاطبوا الفتيات في وقت متاخر من الليل، موقف ده بيحصل ومتكرر، لو الوالد رفع السماعه مش بتحصل؟ بتحصل احيانا. وقف الفتاه رفع السماعه من اول المكالمه وقعد بقى يسمع طول الليل، والبنت عرفت انه كان بيسمعها، حالتها بتكون ايه؟ احساسها بيكون ايه؟ انت متخيل الاحساس ده؟ معلش يعني هو مثال المفروض ما يكونش ده تعاملنا مع الله، لكن عشان بس الصوره تخرج، تخيل الفزع اللي هتكون عند البنت دي، هتحس بيه. والدها سمع ما يغضب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يسمع كل كلمه، يسمع كل همسه. يقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول، وربنا قال ايه؟ ما قالش ما يقول، ما يتكلم، لا، ما يلفظ. عارف يعني ايه يلفظ؟ يعني لو قلت لو قلت حرف، لو تلحيت مجرد اللفظه دي، ما يلفظ من قول الا لديه، مش الا يسمعه، لا، الا لديه، يعني قاعد معاه، عنده معاه، مش سايبه، الا لديه رقيب عتيد. معنى انت مراقب، انت مراقب، انت محاصر. لو مجرم بدا يخطط لجريمه سرقه، انا عايز اعرفك، عايز احسسك بالمعنى، عايز احسسك يعني قلبك مفروض لما يحس ان ربنا شايفك يحس بايه؟ لما تحس ان المجرم اللي بيخطط لعمليه سرقه كبيره وكان متراقب، كان فيه العميل داخل العصابه، كان فيه مخبر وبدا يعرفهم كل التفاصيل وكل حاجه متسجله، واتقبض على المجرم ووروا له الشرايط اللي متسجله، وعرف ان كل اللي كان بيعمله كان متاكد عليه. احساسه يكون شكله ايه؟ احساسه يكون ايه؟ الشكل اللي وهو يخلو امام مواقع اباحيه على الانترنت اكتشف ان والدته متابعاه، او والده متابعاه، احساسه ايه؟ من الخزي، من الكسوف. مش هيكون مكسوف من نفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد والترمذي باسناد صحيح الشيخ الالباني رحمه الله، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه معاويه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس معاويه بن ابي سفيان، معاويه اخر، قال له يا رسول الله ما بال عورتنا؟ نعمل ايه مع العورات بتاعتنا؟ كيف نتعامل معها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن نفسك او ما مدكت يمينك. فقال الرجل يا رسول الله القوم يكون بعضهم في بعض يعني اختراق مثلا في مكان زي الجيش او زي المنطقه، يعني صعب التحرز عن كل العورات، احيانا بتتكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استطعت الا يرى عورتك احد فافعل. قال له الرجل، وهو ده موطن الشاهد في الحديث ده، ركز في النعره ده كويس. قال له معاويه: قال يا رسول الله، فما بالك لو كان الواحد منا في خلوه، يعني انا الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله احق ان يستحيا منه. لله احق ان يستحيا منه. المعنى ده يمكن الفقهاء اختلفوا، هل هو الاستحباب ام للوجوب؟ مش ده موضوعنا في الفقه، لكن المعنى اللي عايز اوصله لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى وان كان وحدك يستحب لك ان انت ما تكشفش عورتك، استحي من الله تبارك وتعالى. لما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى مراقبك. المعنى ده. طب المعنى الثاني بماذا تراقب؟ اقول لك واحفظ هذا المعنى: انت مراقب في كل شيء بكل شيء. ركز تاني، مراقب في كل شيء بكل شيء، محاصر، مفيش شيء مش مراقب، مفيش حجر مش مراقب. ازاي الكلام ده؟ ايه هي ادوات المراقبه؟ مش احنا بنتكلم عن خصائص اسم الله الرقيب؟ اول خاصيه ادوات المراقبه، ادوات المراقبه كل شيء. ده الاجمال. طب التفصيل، الارض، الارض بتراقبك؟ ايوه. الارض اللي انت ماشي عليها؟ ايوه. قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث اخبارها. الارض تحدث اخبارها؟ نعم، تحدث بما حل عليها، بما حدث، بمن عصر فوق ظهرها. تخيل بقى، يعني لما النادي بقى يسخن او المشاية تحدث اخبارها، يكون الوضع ايه؟ المشاية تشهد، النادي يشهد، الارض تشهد. كل هذا يراقب. المعاني دي خطيره جدا. الارض تحدث اخبارها. العمل، العمل اللي بتعمله يشهد عليك. قال الله تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. العمل اللي جاي جاي. وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العمل الخير او الشر مراقبك، من ادوات المراقبه. نعم. الصلاه مراقبه، الصلاه بتراقبك وهتشهد عليك. تقول: لو انت من الذين يؤدون حقوقها، يعني حفظك الله كما حفظني. ولو انت من الذين يضيعونها ولا يؤدون وقتها وجماعتها، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم، خطير جدا. يعني كل عمل بتعمله رقيب عليك. كل ارض مشيت عليها وعملت عليها شيء رقيب عليك. كل ما كسبته من حرام، كل ملايين موظف خدوا في رشوه 5 جنيه جوه الملف ومحدش واخد باله، تاتي هذه الاموال وتحمى بها جباههم، تقوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامه. ازاي الكلام ده؟ نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هيجي العمل، هيجي يشهد عليك. ايه كمان؟ ايه كمان من جنود الله تبارك وتعالى الذين يراقبونك؟ الجواسيس اللي محصلينك، اعضاء. الايات اللي تكررت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، اية سورة فصلت، قول الله تبارك وتعالى: حتى اذا جاءوها، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. تخيل هذا المعنى: واليه ترجعون وما كنتم تستترون. ما ترجعوش تندموا. انت ما كنتش مكسوف من ايدك وانت بتمد ايدك على الحرام، ما كنتش مكسوف من عينك وانت بتبص الحرام، ما كنتش مكسوف من لسانك وانت بتغتاب او تكذب. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا قلبكم، ولكن ظننتم. هي دي الحقيقه بقى، هي دي الحقيقه التي يقولها الله تبارك وتعالى: ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هيقول لي: لا، انا عارف ان ربنا يعلم. لو كنت عارف معرفه حقيقيه، لو كنت هو ده اللي اعلم. عشان كده بنشرح الاسماء والصفات عشان ما تبقاش معرفة مجرد كلمة. معرفة كافة. معرفة جوماء. ما لهاش معنى. لا. المعرفة مش كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كده. قال وما كنتم تتكلمون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. ولكن الحقيقة ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار. هتصبروا على ان الجوارح يشهد عليك. قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. تخيل ايدك دي ايدك دي هتنطع يوم القيامة. ايدك دي بتكعبك. تستحي لو مش عايز تستحي من الارض او تستحي من حد استحي من ايدك استحي من رجلك استحي من عينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس مع اصحابه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال اتدرون مما اضحك؟ قالوا لا يا رسول الله اضحك الله سنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اضحك من مخاطبه العبد ربه. يقول اي رب الم تجرني من الظلم يوم القيامه. العبد بيكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اي رب الم تجرني من الظلم؟ انت مش قلت لي مش هتظلمني ولا يظلم ربك احدا؟ فيقول له الله بلى يا عبدي. فيقول له العبد اي رب لا اقبر الا بشهيد مني او كما قال. فيقول الله تبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه فمنه يتقفل وقمت في الجوارح والاركان فتشهد بما كان يعمل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان تشهد يأذن الله تبارك وتعالى اللسان ان يعود للكلام مره اخرى فاول كلمه يقولها يقول عن كنا كنت اراض عن كنا كنت منك لو كنتش عايز كنت اعلمه. ومع ذلك انتقم الله الذي انطق كل شيء. اية خطيرة جدا. اية خطيرة جدا لما تسمع الكلمة دي وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم. عايزين الكلام ده يتحفر في قلوبنا. عايزين نستحي من جوارحنا. من ايدينا من رجلينا من قلوبنا. نستحي من كل اعضائنا. هذه الاعضاء والله تحاصره وتشهد عليك يوم القيامة. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ده معنى خطير جدا. ايه كمان بيشهد عليك على كل ده؟ عايز احسسك بمعنى خاصيه من خصائص المراقبه ان انت محاط ان كل حاجه بتشهد عليك. ايه كمان بيشهد عليك؟ مخلوقات لا تعصي لها ما امرها. مخلوقات ربنا سخرها عشان تساعدك. ايه المخلوقات دي؟ الملائكة. الملائكة ومش الملائكة الملك اللي عن اليمين وعن الشمال فقط. لا. ده كلام فاضل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية والملائكة يشهدون جمع. يعني ممكن كل الملائكة تشهد. ممكن ملاك معدي شافك بتعصي يشهد عليه. والملاكين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ايه؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد. قال بعض العلماء الناس من ملكين ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد. لكن هذا كلام غير صحيح. هذا صفه والملكان لا نعرف اسمائهم والله تعالى اعلم. الشاهد ان الملك مراقبك ومش مراقبه يعني كلامك بس ده مراقبه مجرد الخطره مجرد ان تيجي خطره تضيهك الملائكة تعرفها وتراقبها. حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة تقول الملائكة أي رب إن عبدك فلان قد هم بسيئة. لسه ما عملهاش. الملائكة عرفت. ربنا سبحانه وتعالى ادالها خاصية إنها تعرف إن أنت هميت تعمله. فيقول الله وهو أبصر هو أعلم فيقول وهل فعلها؟ فتقول الملائكة لا يا رب لم يفعلها بعد. فيقول الرب جل وعلا فإن فعلها فاكتبوها له سيئة وإن تركها من جراء أي من خشية الله تبارك وتعالى فاكتبوها له حسنة. لكن المعنى هنا ايه؟ المعنى ان الملائكة بتتسلط عليك. الملائكة بتراقبك. استحي يا اخي من الملائكة. المكان كله محاصر والنهر والنهار اعمال الاعمال يشهدون. نعم مرت جنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وأصحابه فأثنوا عليها خيرا. والحديث صحيح. الجنازة وهي معدية قالوا ايه فلان هذا كان رجل خير وكان رجل طيب وينفق في سبيل الله ويدعو الى الله أثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فمرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا قالوا ايه هذا كان رجل رغيب كان رجل مؤذي كان رجل كذا وأثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألوه قالوا يا رسول الله ايه اللي وجبت؟ قال اما الاولى فوجبت له الجنة انتم شهداء الله في الارض او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى خطير جدا. معنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لصحاح الشيخ الألباني رحمه الله استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. يعني الرجل الصالح في حياء. تخيل نفسك كده وانت قاعد بتعصي لو دخل عليك مثلا فضيلة الشيخ ابو اسحاق او فضيلة الشيخ محمد حسان دخل عليك هتحس بايه؟ مش هتكسف؟ والله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه ويله مثل اعلى. يبقى ده كمان من الذي يشهد عليك من الذي يحاصرك ايضا من الذي يشهد عليك العباد العصاة. العصاة كمان يشهدوا. العصاة كمان من الذي يحاصروه من الذي يحاصروه. ده قول الله تبارك وتعالى على حكاية عن اهل النار انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ونزعنا من كل امة شهيد. عارف كلمة ونزعنا؟ هي بتتقالش مع الاخيار بتتقال مع الشر. ونزعنا انتزاع انتم قدمتموه لنا. يعني اهل المعاصي هيشهدوا على بعض. اهل المعاصي واولهم ابليس. ابليس من الذين يشهدون على اهل المعاصي يوم القيامة. ازاي؟ لما يأتي في خطبته يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم واخلفتموه وما كان لي عليكم من فضل ويقبل كلامه ويتبرأ منكم ويشهد انهم كانوا يعصون الله تبارك وتعالى وانهم بريء مما كانوا يعملون. ايضا من الذين يشهدون عليه. عايزك تحس ان ادوات المراقبه ادوات كثيره من الذين يشهدون عليك الانبياء والصالحين. يقول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك اي يا محمد على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الايات دي من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حسبك. النبي بيسمع. تخيل انا عايزك تتخيل المشهد. النبي قاعد وسيدنا عبد الله بن مسعود بيربط الايات بصوت جميل والنبي بيحب يسمع القران من غيره يسمع ايات من صوت النساء. سيدنا عبد الله بن مسعود يصل الى قول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا ووجهه قد غرق في الدموع. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يبكي. ليه النبي بكى؟ النبي بكى لانه عارف انه هيشهد يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام هيشهد عليك. والنبي بيحبك. النبي بيحب امته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى له لعلك باخع نفسك الا يؤمن بهذا الحديث ازلا. لعلك باخع نفسك الا يؤمن بهذا الحديث ازلا. يعني هتذبح نفسك يا محمد عشان خاطرهم. حاسس ان انت هتموت عشان ما بيقولوش هون عليك. تخيل اللي بيحبك ده عارف من الايه دي انه هيشهد عليك انه هيكون في اليوم الفلاني صحقا صحقا بعدا بعدا. لما تقول الملائكه يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. انت ما تعرفش احمدوا ايه. انت ما تعرفش يتفرجوا على ايه على الانترنت. انت ما تعرفش تعاملوا من كده ولا لا. انت ما تعرفش يا محمد انك لا تدري. فلما تعرضت بالملائكه بما احدثوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان جاي يحضنك بعد ما كان جاي يضمك اليه باشتياق خاطر انت تطلع مسلم. استحي من النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتضرب واتهاب واتشتم ودخلت حلقات النخبة في وجنته واتكسرت ثنايا على ثنايا ابي عبيدة بن الجراح وهو ينزع حلقات النخبة عشانك انت، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يكون سبب ان انت تخرج الى هذه الدنيا مسلم. استحي من النبي يشهد عليك يوم القيامة ان يقول لك سحقا سحقا بعد وقتا. اخر حاجة في عنصر المكان كله محاصر او احتاج انت محاصر، فكفى بالله شهيدا. دي اهم حاجة. لو كل دول مش موجودين والله تبارك وتعالى فقط هو الذي يراك، هو الذي يتابعك، هو الذي يلاحظك، هو الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، السميع البصير الشهيد العليم الخبير. الله تبارك وتعالى الذي له هذه الصفات اللي عارف عنا كل حاجة يشهد عليك وكفى بالله شهيدا. مش الآية دي موجودة في القرآن؟ استحي من الله تبارك وتعالى. يبقى ده العنصر الذي سميناه أنت محاصر. بعد كده طيب كيف خصائص هذه المراقبة؟ ايه كمان خصائص؟ يعني عايزين نعرف، احنا قلنا ان الاصل اللي معمول به مع كل اسم ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، مش قلنا اتفقنا على هذا المعنى؟ يبقى لما نقول ان الله قوي قوته ليست كقوة الخلق. طيب مراقبة الله ليست كمراقبة الخلق. ايه خصائص مراقبة الله؟ اول خاصية من خصائص مراقبة الله تبارك وتعالى انها مراقبة شاملة. يعني ايه شاملة؟ يعني ابتطور شيء، كل شيء، كل حاجة، حتى الخطر. زي ما قلنا في الحديث اللي قلناه ان الملائكة تقول يا رب ايه عندك يا فلان قد هم بحقنا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. فكرت في الآية قبل كده؟ فقد المعنى قول الله تبارك وتعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوانين غفورا. ربكم اعلم بما في نفوسكم. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى مراقبتك شامله لدرجه ان هو عارف اللي جواك اللي انت ما طلعتوش اصلا لحد. احساسك، عارف مشاعرك، عارف افكارك، عارف حبك لفلان وكراهيتك لفلان وسخطك على فلان ويعني ضيقك في العباده الفلانيه واحساسك ان انت يعني الشيء الفلاني ده ثقيل عليك. والله يعلم، الله يعلم الهم الخاطره التي تاتي في صدرك. يقول الله تبارك وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. تخيل هذا المعنى. يبقى مراقبة شاملة تشمل أولا الخطرات. يقول الإمام القيم رحمه الله في النونية قال وهو الرقيب على الخواطر والدواحض كيف بالأفعال والأركان. إذا كان يرقب بالخواطر والدواحض ما بالك بقى بالأفعال والأركان. يرقب من خصائص المراقبة الشاملة إنها مراقبة على الأمور الإشارات الخفية، أشياء اللي محدش يقدر يلاحظها. سمعت قول الله تبارك وتعالى، سمعت قول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول عبد الله بن عباس وهو يفسر هذه الآية خائنة الأعين هو الرجل يكون بين أصحابه فتمر المرأة فيسارقها النظر لا يلحق أحد. شوف كلمة يسارقها كأنه سرق النظرة، كأنه كده إيه؟ لقط نظرة سريعة كده محدش خد باله في السرقة. هذه خائنة الأعين الله تبارك وتعالى يعرفها. الله تبارك وتعالى يراقبها. شيء محدش يقدر يلاحظه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ذات يوم جالس في المدينة دخل عليه رجل من الذين كانوا يؤذونه اسمه عبد الله بن أبي الصرح. كان الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فدخل عليه مع عثمان بن عفان يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان امر ان الراجل ده لو شافوه في اي مكان لازم يقتل. فدخل عليه ومد يده ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم من شده ايذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي يعني اطلعه الله على سوء بوراء هذا الرجل في قلبه، فابى النبي ان يبايع. اول مره اعرض عنه النبي فمد يده الثاني فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه فمد يده في المره الثالثه وعثمان بن ثم بعد ان انصرف قال لهم: اما كان احد منكم يفهم، يعني انا مش راضي ابيعه، اما كان احد يفهم ويعاجله بالسيف؟ فقال: يا رسول الله، هلا اومأت لنا؟ احنا ما نعرفش اللي في نفسك، مش كنت تشاور لنا؟ يعني تخمس كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي ان تكون له خائنة اعين. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يخمس، ما ينفعش. الله يرى، الله يعلم، وهذا لا يليق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمقام النبي. فخائنة الاعين يعني فسرت على انها الاشارة الخفية. تخيل ان الله تبارك وتعالى يعلمها، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. حد سمع الايه دي في سوره طه وسال نفسه: ايه اخفى ده؟ طب السر احنا عارفينه، السر خفي، طب ايه اخفى بقى؟ هو ده بقى الاشارات الخفيه اللي محدش يعرفها اصلا، انت بس اللي عارفها، الله يراقبها. يبقى اول حاجه مراقبه شامله، مراقبه يقول الله عنها: سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وتارك بالنهار. سواء كل دول هتستحي بالليل، بالنهار هتسر القول، هتشهر، هتعلي صوتك، هتوطي صوتك، كل ده ربنا يعلم، ربنا يراقب، ربنا يرى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الا انهم يتلون صدورهم ليستخفوا منه، الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم كل الاسرار مراقبه شامله. يقول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه. ثلاثه يبقى ربنا رابعه، خمسه رابعه، سته عصود، ربنا معاه مهما كان العدد قليل ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه. شيء عجيب، شيء يعني تحس بشمول المراقبه. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم؟ معنى خطير جدا. يبقى دي اول خاصيه من خصائص اسم الله الرقيب، انها مراقبه شامله تشمل الهمه، تشمل النيه، تشمل الخطرات، تشمل الهلكات، تشمل الانفاس، تشمل اقل القليل، تشمل الافراد، تشمل النجوى، تشمل كل شيء. الخاصيه الثانيه من خصائص الرقابه انها رقابه شديده الدقه، غير انها رقابه على كل شيء دقيقه بقى. يقول الله تبارك وتعالى: ووضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وان كان مثقال حبه من خردل، تخيل المعنى ده، حبه من خردل شيء صغير جدا، هذا المثقال الله تبارك وتعالى ياتي به يوم القيامه. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله تبارك وتعالى، اسمع الايه الجميله دي في سوره يونس، يقول الله: وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. استفيضون يعني استهمون، لسه هتعملوه، احنا شهود عليكم وانتم لا، يعني لازلتم في مرحله الايمان، في مرحله ان انتم هتهموا بالعمل. استفيضون بيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. لما تحس بالايات دي تستشعر الدقه الرهيبه. ولا ادنى من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا مثقال ذره ولا مثقال حبه من خردل. عشان كده صدمه اهل المعاصي يوم القيامه، صدمه، صدمه اللي شفناها في سوره الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن اهل المعاصي وهم يقولون يوم القيامه: وقالوا يا ويلتنا ما بهذا الكتاب. شوف الكلمه اللي جايه: لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وخلي بالك ربنا قال ايه؟ ولا يظلم. من هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرا قبل كبيرا. مفيش شيء ربنا بيخاطره، مفيش شيء دقيق، مراقبة دقيقة جدا، أقل شيء، أغلط شيء، ولو كان مثقال حبة من خردل، ولو كان مثقال ذرة أو أصغر أو أكبر، يعني لو في شيء أصغر من الذرة، لو في شيء أصغر من حبة الخردل، ربنا سبحانه وتعالى أطلق الآية في نهايتها، قال إيه؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. شمول وذكر، مفيش أي شيء هذه الرقابة لا تشمله ولا تأتي عليه. أيضا من ضمن خصائص هذه الرقابة غير الشمول وغير الدقة أنها رقابة دائمة. يعني إيه دائمة؟ يعني لا تنفك عن العبد، ما بتسيبكش. ودي ذكرناها في الآية سورة قاف في قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه. يعني إيه لديه؟ يعني عنده. عشان كده بقى نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حسابه أنه يرفع القسط، يأخذ القسط ويرفعه، يوقع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يعني إيه؟ إيه معنى في الكلمة دي؟ يعني في تقارير يومية، في تقريرين يوميين بيطلعوا عنا بالليل وبالنهار قبل بعض، يصفوا الى الله تبارك وتعالى. معنى خطير جدا، معنى التوهم ان كل شويه في تقارير. طب ليه تقارير يوميه وفي تقارير اسبوعيه؟ تقارير ايه؟ يوم الخميس اللي بيصوم كان بيصوم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يقطع عمله وهو صائم. طب في سنويه، في تقارير سنويه، ليه ايه؟ في شعبان مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر شعبان ويقول احب ان يرفع عملي وانا صائم؟ وفي نص شعبان رؤيا رؤيا صحاح الشيخ الالباني ان في ليله النصف من شعبان ترفع اعمال العباد. سبحان الله، يبقى دي تقارير على طول كل لحظه اول باول بدقه شديده وبدوام شديد، لا تغيب عن نظره لحظه واحده. عشان كده الامام احمد كان بيقول ابيات جميله قوي، كان يقول ايه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ناعة ولا أن ما تخفيه عنه يزيد. شوف النعم، نقول تاني: إذا ما خلوت الدهر، لو جيت قعدت لوحدك اوعى تقول ما كنت قاعد لوحدي، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما فيه عنه يغيب لهون عن عمر الله. هكذا يقول يا احمد. تخيل، يبقى احنا بقى نقول ايه؟ تفضل. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله مستكملين الشرفاء. اما بعد، فلازلنا مع خصائص اسم الله الرقيب ومع خصائص رقابة الله تبارك وتعالى العبد. تكلمنا عن المراقبة الشاملة، المراقبة الدقيقة، المراقبة الدائمة. قلنا أن المراقبة الدائمة أن الله جل وعلا لا تفوته لحظة واحدة، ولا ينفك عنك، لا تنفك عنك مراقبته لحظة ولا في أي مكان. يقول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، في كل مكان وفي كل زمان وفي كل لحظة الله تبارك وتعالى معك ويراقبك. أيضا من خصائص مراقبة الله تبارك وتعالى أنها مراقبة سريعة ثابتة. سئل الحنين رحمه الله تبارك وتعالى، قال له شاب من الشباب السؤال المشهور، يعني مش عارف اغض بصري، قال كده الحنين، قال: قل لي يعني شيئا يعينني على غض البصر، انا مش عارف اغض بصري على النساء. قال له: يا هذا، اعلم ان نظر الناظر اسبق من نظرك الى المنظور اليه. اعرف المعنى ده كويس جدا، اعرف ان نظر ربنا سبحانه وتعالى، اعرف ان بصر الله تبارك وتعالى يبصرك قبل ان تبصر هذا الشيء. البعض ده معنى خطير جدا، يتمثل في قول الله تبارك وتعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاكمين والله سريع الحساب. حته الصبح ان رقابك سريعه اول ما تبدا العمل في لحظه واحده. يبقى ده برضه من خصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من ضمن الخصائص، ان مراقبه لله تبارك وتعالى مراقبه واعيه. يعني ايه؟ يعني مراقبه فيها فهم. انت لما تعمل حاجه غلط وحد يشوفك بتعمل حاجه غلط مش ممكن يسيء فهمك، انت ما كانش قصدك، انت غلطت. الله تبارك وتعالى ليس في مراقبته سوء فهم، مفيش حاجه اسمها سوء فهم. الله تبارك وتعالى يعلم سريرتك. فمش ساعات كده بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ما تلاقيش كلام تقوله، تقوم قايل له يا رب انت عارف، يا رب الموضوع اللي انت عارفه يا رب سهله. ساعات الواحد كده يعني ما بيديش التفاصيل، لكن لو جيت سالت واحد، جيت تطلب مني مثلا خدمه، انا والله حصل لي كذا وجيت رحت كذا وهم ما عملوليش الخدمه الفلانيه فانا رحت، وقعدت تقعد تشرح. لكن ربنا سبحانه وتعالى الرقيب العليم الخبير عارف كل حاجه انت عملتها، وعارف التفاصيل، عارف سيرتك، عارف انت ناوي على ايه، وعارف انت بتفكر في ايه. فانت ضامن انت وانت ربنا بيرضك ان مفيش سوء تفاهم. ربنا هيحاسبك على اللي انت فعلا غلطان فيه وعلى اللي انت فعلا اقترفته بايدك. مفيش حاجه اسمها سوء تفاهم. من خصائص مراقبه الله تبارك وتعالى انها مراقبه بامهال لا اشكال. ده معنى مهم جدا. يعني واحد لما يجي يبص، يعني ربنا عارف عني البلاوي اللي انا بعملها دي كلها، انسان عاصي وعارف الحاجات اللي بتعملها امريكا ومواقفها، امال فين العقاب؟ الله تبارك وتعالى من خصائصه التي لا تنفك عن صفه المراقبه الحلم. ان ربنا يمهل، ان ربنا بيديك فرصه. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احسنه الشيخ الالباني رحمه الله، ان الله تبارك وتعالى امر ملك الشمال اذا اذنب العبد ذنبا ان يمسك بالدفاع. والحديث صحيح. الملك انت عصيت معصيه، نظر نظره الملك يمسك، ما يكتبش، يستنى 3 ساعات. شفت جمال المراقبه؟ يعني مش مراقبه تخليك تخاف، بس انت تخرجه، يعني لسه في امل، غلط يلا قدامك 6 ساعات، طول الحق استغفر. يمسك الملك 6 ساعات يمهلك الله تبارك وتعالى. عشان كده تسمع يعني ان المراقبه لازم تحتوي على امهال، لكن مش هي. ودي خاصيه مهمه جدا، وهي دي المعنى الثاني في الجمله اللي قلتها. انا قلت ايه؟ مراقبه بامهال لا اهمال. فساعات واحد يعمل عمل خلاص ما ينفعش ربنا يسيبه، ما ينفعش ربنا يحلو عليه. اذكر قصه يعني كانت حكاها احد المشايخ والعهد على الراوي، ان رجل وفتاه يعني تحدوا في الحرام والعياذ بالله. فكانت في احدى الدول المحافظه، دوله من دول الخليج اظن السعوديه، وكانت تحت لقاء صعب جدا ان هم حد يشوفهم، يعني مثلا برضه دول فيها نوع من المحافظه. المرأة قالت له يعني ما اقدرش قبلك ان حد يشوفنا، فيعني معناها انها ايه؟ شوف بس حتى ما حدش يشوفنا بيها. فقال الرجل كلمة يعني والعياذ بالله جعلت المراقبة التي فيها حلم تتحول الى مراقبة صارمة. خلاص مراقبة. الله تبارك وتعالى سمع منه هذه الكلمة، قال لها سأذهب به الى مكان لا يرى الله فيه. ما تفتكرش ان الكلام ده مش موجود. في ناس ده كان حلم، في ناس مش متخيله ان ربنا شايفها. والله والله في شباب بيتعاملوا مع الله تبارك وتعالى كانه مش موجود. هذا موجود بيننا وهذا نسمعه ونراه. الشاب ده كده استهانه بمقام الله تبارك وتعالى. فالفتاه ذهبت الى هذا المكان، واول ما راها وهي متزينه وفي انها حله سجد لها ومات من توبه. أهلكه الله تبارك وتعالى، أهلكه الله تبارك وتعالى، وقع أمامها. والله العظيم لا إله إلا الله. الشيخ يقول جنت المرأة، الست اتجننت، ظلت تصيح حتى ذهب بها إلى مستشفى الأمراض العقلية بنفس اللغة، اللغة الخليجية، يقول ما يشوفه فقد روحه، يقول ما يشوفه فقد روحه. المرأة اتجننت، ما قدرتش إنها تستحمل، مخها ما استحملش هذا الأمر. فكثير من الناس يظن أن إمهال الله له مستمر، لا، ممكن عند لحظة معينة الحلم ده ينتهي، يقف، يعاملك الله تبارك وتعالى بصفة أخرى، الثاني والخاصية الأخيرة من خصائص الله الرقيب التي نتكلم عنها أن مراقبة الله تبارك وتعالى يراقبك لمصلحتك. يعني ايه؟ مفروض ان انت لما تسمع المراقبة يعني تزعل وتحس بالفرح؟ لا، مع مراقبة الله تبارك وتعالى انت مفروض تفرح. مش معنى كأنك ما تخافش، تخاف وتعمل حساب المراقبة، بس لما تفكر فيها من وجهة نظر غريبة جدا. يعني احد دعاء كلمة جميلة اعجبتني والله، قال الانسان اللي مرشح لمنصب كبير، منصب دبلوماسي، مرشح لسفارة او وزارة، مرشح للمعنى ده، مش لازم يتفائل؟ مش لازم يعملوا له تحريات عنه؟ ليه؟ ما ينفعش يتعين كده وخلاص، افترض كان في تاريخه يعني جرائم معينة او كده. انت مرشح لمنصب ملك، عارف كده؟ انت الان في الدنيا مرشح لان تكون ملكا. الم تسمع قول الله تبارك وتعالى: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. في الجنه ملك، وانت مرشح ان تكون ملكا من ملوك الجنه. يبقى لازم تتراجع، لازم ان انت يبقى في عندك تحديات. تستحق تبقى ملك؟ ينفع تبقى ملك ولا ما ينفعش؟ معنى غايه الاهميه، معنى ان المراقبه دي لمصلحتك انت. اعمل حسابها ان انت الان بتراقب لكي توضع في هذا المقام العالي، في هذا المقام الرفيع، في مقام: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. اخر شيء، كما تعودنا ثمرات معرفه الله باسمه الرقيب، هنراجع بسرعه لكن بعد ما نشوف العنصر ده يعني ايه. لما نعرف الله باسمه الرقيب، ايه اللي يترتب على حياتنا بقى؟ اعظم شيء هنا يعني عنصر واحد بس، شيء واحد بس لو ترتب عن معرفتك باسم الله الرقيب فانت في نعيم عظيم. الحياء من الله، الحياء من الله. لو انت فعلا حسيت بمعنى الرقيب، لو حسيت بمعنى ان الناس اللي اتكلمنا عن ايه؟ عن مراقبه الله، عن ادوات المراقبه، ان الاعضاء بترقبك، ان الاعمال بترقبك، ان كل شيء بيرقبك، الملائكه، النبي صلى الله عليه وسلم هيشهد عليك، الصالحين، اتكلمنا بعد كده عن المراقبه الشامله، كل شيء بيتراقب، اصغر شيء، الهمزه، الخاطره بتتراقب، اتكلمنا عن معنى المراقبه، اتكلمنا عن خصائص المراقبه. لو حسيت بالمعاني دي كلها وما حسيتش بالحياء من الله، ما حسيتش ان انت لما تيجي تعمل العمل مستحيل، لما تعمل المعصية مستحيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استحيوا من الله حق الحياة. قال الصحابة: يا رسول الله، إن نستحي من الله. قال النبي: ليس هذا، صلى الله عليه وسلم، ليس هذا، ولكن استحيوا من الله حق الحياة. من أراد أن يستحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس بما يشمل بقى العينين والودان واللسان، كل شيء في راسك احفظه، راقب الله، استحي. وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت وما بلى، هكذا. وليذكر الموت والبلى، هكذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الحياء الحقيقي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عايز فعلا تكون بتراقب الله، استحي، اتكسف من ربنا سبحانه وتعالى. استشعر معنى قول النبي: استحيوا من الله حياءك، استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد: فالله احق ان يستحيا منك. المعنى ده لو حسينا بمراقبة الله تبارك وتعالى في حياتنا، والله والله كل شيء في حياتنا هيتغير. الطرق مش هتبقى محتاجه رادار، الاعلام مش هيبقى محتاج المقص التلم اللي اسمه مقص الرقابه اللي بيقدم يقعد يقص الان، لا، كل واحد هيبقى مقص على نفسه، رقيب على نفسه، اللي مفيش هيئه اسمها هيئه الرقابه الاداريه، مش هنبقى محتاجين لاحكام المرور، الطالب ممكن يرجع البيت ورقه اسئله ورقه اجابه ويحلها في البيت، هتتغير حياتنا كلها، لان كل انسان هيحس انه رقيب. كان في الفلاسفه بتوع زمان كانوا دايما لهم فكره يعني يعتبروها مستحيله، بيسموها المدينه الفاضله، اليوتوبيا، المدينه الفاضله، المدينه اللي ما فيهاش معاصي. والله لو عرفت الله باسمه الرقيب لكانت هذه المدينه. طبعا هو شيء مستحيل، لكن فعلا ممكن يتحقق شيء قريب منه، ممكن يتحقق حياه زي حياه الصحابه، زي حياه الرجل الاعمى. حديث الأعمى والأقرع والأبرص اللي كانوا عندهم هذه العهاد، فلما أكرمهم الله وأنعم عليهم وشفاهم وأعطاهم مالا، بدأ الأقرع يقول لك إيه؟ إنما أوتيته كابرا عن كابر ويبخل. وبدأ الأبرص، لا ده أنا كنت سليم وأوتيت المال كابرا عن كابر. لكن الأعمى كان يراقب، قال إيه؟ والله لقد كنت رجلا أعمى فمن الله علي فشفاني، وكنت فقيرا فأغناني، خذ ما شئت فوالله لا أراجع. أو كما قال الرجل اللي جه قاله يطلب منه صدقة، قال له خذ اللي أنت عايزه، أنا ما أوتيتش الكلام ده، أنا أوتيته من عند ربنا سبحانه وتعالى. معنى المراقبة لو كان في بلادنا تتغير البلاد تماما، تتغير أحاسيسنا، ما تبقاش محتاج كاميرات مراقبة، ما تبقاش محتاج زي ما قلت رادار على الطريق، ما تبقاش محتاج عسكري مرور، أنت رقيب على نفسك. كل واحد مننا هيكون رقيب، ما يبقاش فيه طبيب، مش هنشوف بقى طبيب كده تديله 6 جنيه 300 جنيه وهي ممكن تتحل ب 3 4 جنيه، مش هنشوف واحد يعني موظف مصلحه حكوميه مستني الملف يكون جواه 5 ولا 10 جنيه، مش هنشوف الحاجات دي. الناس هتبقى مراقبه لله تبارك وتعالى، هتستحي من الله تبارك وتعالى. الابن بدل ما هيخون والده او الابنه تخون والديها، لا، هيستحي من الله تبارك وتعالى. تتغير تماما نظرتنا لحياتنا، تتغير تماما نظرتنا، وما تبقاش محتاج بقى حد واقف على راسك، لانك تعلم ان الله يرى. كلمه اللي ربنا قالها في سوره العرب، الم يعلم بان الله يرى، كلمة تبقى محفورة قلبك دايما. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ اقعد كررها، اقعد حسها النهارده. الله ناظري، الله قدري، الله شهيد علي. لو حسيت بالمعنى ده ساعتها نكون فعلا عرفنا الله تبارك وتعالى باسمه الرقيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على معرفته. ويعني أعتذر عن اللقاء الجمعة القادمة بسبب إن ان شاء الله تبارك وتعالى مسافر الان الى عمره، وان شاء الله جمعه واحده فقط نتغيبها ونعود لنستكمل في الجمعه التي بعدها يعني طريقنا في معرفه الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم، ولا تعذبنا فانك